الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 40 من جامع الترمذي وهو 26 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الصلاة في النعال. أجمع العلماء على سنية الصلاة في النعال، وكثير من أهل البدع لا سيما الرافضة يحاربون هذه السنة مع أنها في كتب أئمتهم. فالهادي يحيى بن الحسين في كتابه الأحكام ذكر مشروعية الصلاة في النعال، وهؤلاء إذا أراد أحدهم أن يسخر من أهل السنة ذكروا بأنهم يصلون في النعال. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الباب، ذكر فيها فوق 17 حديثا في مشروعية الصلاة في النعال، لكن بشرط أن تكون طاهرة وأن لا تحدث فتنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة الأزدي ثقة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. أما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث عبد الله بن بحينة فأخرجه أحمد وغيره، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود بن ماجه، وأما حديث عمرو بن حريث فأخرجه النسائي وهكذا الترمذي في الشمائل، وأما حديث شداد بن أوس فأخرجه أبو داود بن حبان في صحيحه، وأما حديث أوس الثقفي فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود، وأما حديث عطاء فأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني وغيرهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني يجوزون الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة، سواء كانت النعال جديدة أو لا، وسواء كانت الصلاة في المسجد أو في غيره. قال: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. وجاء في بعض طرقه في ذكر بقية الصلوات. وأما تخصيص الفجر بالقنوت وهو الدعاء بعد الرفع من الركوع وتأمين الناس على ذلك فهذا من المحدثات. وأما حديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف، وعلى صحته المراد به أنه كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات، لأن القنوت قد يطلق على طول القيام، وهذا القنوت الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بقنوت النازلة، يدعو في جميع الصلوات للمسلمين ويلعن الكافرين أو نحو ذلك. وجاء نحو هذا الحديث عن أنس وعن خباب بن إيماء الغفاري وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وكلها في الصحيح. قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحض الغفاري. أما حديث علي فأخرجه الدارقطني، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود، وأما حديث خفاف فأخرجه مسلم. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. هذا هو المذهب الصحيح الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق. وكثيرا ما تجد أن الإمام أحمد وإسحاق يوافقون الأدلة، ولهم بعد عن القياس. قال: باب ما جاء في ترك القنوت. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشيعي سعد بن طارق بن أشيم قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث، أي كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر. وهذا دليل على إحداث هذه البدعة، وتمسك بها أهل التصوف الآن، زعموا محبة الشافعي ومتابعة الشافعي، مع أنهم قد خالفوا الشافعي في كثير من الأمور المتعينة الواجبة فضلا عن غيرها من المستحبات والمندوبات. وقد ألف أخونا الشيخ عبد الخالق العماد حفظه الله رسالة بعنوان: مخالفة الصوفية للشافعي، ذكر منها مخالفة الصوفية في التوحيد ومخالفات في الصلاة. ثم إن الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهؤلاء يعمدون إلى أحاديث ضعيفة ويعملون بها. وتجد كثيرا من محقق الشافعية كالحافظ بن حجر ومن إليه يذهبون في بعض المسائل إلى صحة الحديث وينسبون القول للشافعي، قالوا: لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومعنى محدث أي أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشيعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. قال: في السند المتصل حدثنا صالح ابن عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي مالك الأشيعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، أي هل يحمد الله؟ العاطس يجوز له أن يحمد الله، أما غير العاطس لا يجوز له أن يشمته. قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لمن غلا فيه وادعى فيه ذلك. ولما قالت تلك الجارية: وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، أنكر عليها صلى الله عليه وسلم قولها. وهذا الكلام هو من جنس الصلاة، ولذلك لم يبطلها. ومن هذا الباب الاختلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فمن رأى أن الحديث نهي عن الكلام البتة لم يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أن الكلام المنهي عنه هو ما لم يكن من جنس الصلاة وجنس الخطبة جوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذا الأظهر وهو اختيار الصنعاني وغيره من أهل العلم. قال ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. خرجه البخاري بنحوه، ليس فيه أنه عطس ولكن فيه أنه قالها حين دخل في الصلاة. وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك. قال: في الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. أما حديث أنس فأخرجه مسلم، لكن ليس فيه الحمد في ماذا؟ في العطاس، وإنما مطلق الحمد. وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه أبو داود. ثم يستدل على هذه المسألة بحديث معاوية بن الحكم لما عطس رجل فقال معاوية: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة فقال: واتك الأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإنما شمته معاوية حين حمد الله كما في بعض الروايات. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. هذا هو الصحيح، لا يتوسع بحيث يجيبه أو يرد عليه المشمت. قال القاري في المرقاة: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان، فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه وأن يسكت، خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية. انتهى. قال: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، يلتفت أحدهم إلى صاحبه فيكلمه بما شاء، وربما أدرك الصلاة وقال لهم: كم صليتم؟ أو ربما قال له: ماذا حدث اليوم؟ ثم أنزل الله: قوموا لله قانتين. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني. الحارث بن شبيل ثقة. عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد. هذا الحديث قد أشكل على بعض أهل العلم، وذلك لما جاء في حديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاش سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلا. يعني قالوا: كيف وحديث زيد بن أرقم مدني وآية البقرة مدنية وقصة عبد الله بن مسعود مكية، فهل معنى ذلك أنه نسخ الكلام في الصلاة ثم عادوا إلى الكلام مرة أخرى حتى نسخ مرة أخرى، أم أن ما نهي عنه في حديث ابن مسعود من الكلام غير جنس الكلام الذي نهي عنه في حديث زيد بن أرقم؟ أم أن قصة زيد بن أرقم محمولة على بعض الحوادث التي لم يطلع عليها الجميع حتى عمم الحكم إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في الباب. قال في الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم, حديث ابن مسعود تقدم الإشارة إليه, حديث معاوية بن الحكم أخرجه مسلم ولفظه بينما أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله, فرماني القوم بأبصارهم فقلت يا ذكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. وفي آخره إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة, أما الناسي الصحيح أنه لا يعيد أو الداهل. بعضهم يكون في صلاة فينزل أمر يخرجه عن العمد لشدة الذهول, فعند ذلك لا تبطل صلاته, إنما هو من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة. وما كان في مصلحة الصلاة يكون التنبيه فيه بقول سبحان الله, وهكذا ما يتعلق بالفتح على الإمام كأن ترد عليه في آية من القرآن أو فيما أخطأ فيه. أما أن تفتح عليه بالكلام فذهب بعض أهل العلم إلى أنك لا بأس أن تأتي بآية من القرآن, فمثلا نسي الفاتحة وأنت تقول له سبحان الله ما انتبه, فمثلا تقول الحمد لله أو قل الحمد لله وتقصد بها قراءة آية من القرآن, هذا قد قاله بعض أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة وناسيا أعاد الصلاة, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة عاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزاءه, وبه يقول الشافعي. هذا هو المذهب الصحيح ومذهب جمهور العلماء. قال الحافظ في الفتح أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها, واختلفوا في الساهي والجاهل, فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها الحنفي انتهى. وقيل العيني في عمدة القارئ أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذ هالك أو شبهه مبطل للصلاة, وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد تبطل الصلاة, وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وأما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعي, وبه قال مالك وأحمد الجمهور, وعند أصحابنا تبطل. وقال النووي دليلنا حديث اليدين, يعني أنها لا تبطل بالكلام الكثير أو القليل ما دام ناسيا, فهذا هو الصحيح. قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح عن عثمان بن المغيرة الأعشى ثقة عن علي بن ربيعة بن نظلة الوالبي ثقة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به, وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفت, فإذا حلف لي صدقته. هذا ليس فيه رد خبر الآحاد وإنما فيه التثبت, وإلا ما دام يحدثه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة ما زال في طور الآحاد, لأن عند أهل العلم الفرد والعزيز والمشهور أو المستفيض كل هذا من قبيل خبر الآحاد. قال الحافظ في نخبة الفكر وكلها سوى الأول آحاد. قال فإذا حلف صدقت, وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لكن هل تكون هذه الركعات مكفرة للذنب بمجردها أم لا بد أن يقارنها التوبة؟ هذا هو الصحيح. أما أن يكون متلاعبا ويقول: أنا أفعل الذنب ثم أصلي ركعتين، هذا من السخرية والاستهزاء، وربما يخرج بذلك عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إلى آخر الآية، وأخرجه ابن ماجه. والحديث فيما يظهر فيه كلام يعني تحسينه ليس بالقوي. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثل وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. قال: أما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني، وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني أيضا، وأما حديث أنس فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني، وأما حديث معاذ وواثل وأبي اليسر فلم أقف عليه، هكذا قال الشارح. وفي الباب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلال فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. قال: يا رسول الله، ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما أصبني حدث قط إلا توضأت عندها وصليت ركعتين. لكن الحديث في الصحيح بدون كلمة ما أذنبت، والله أعلم. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبه وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. إذن علال في هذا الشيء. قال: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة يعلم، لكن ما هو من أول يوم تقوم به على الضرب والشدة، وإنما تعليم، تقول له: لو صليت أنت بطل، شوف الآن يصلي ما شاء الله، إذا صليت يدخلك الله الجنة، يكتبك الله حسنات. أما مباشرة دهفة صل، أو ربما يكون نائم قم صل، ليست واجبة عليه ولا مفروضة، خليه يرقد، سيما من 7 إلى أن يدخل في 10. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم، ما قال اضربوهم، هذا أمر نخالفه نحن أهل السنة قبل غيرنا، بمجرد ما يصل الواحد إلى 7 هذا إذا انتظرنا إلى 7، وربما بعضهم قبل 7 وهو يلطخ في قفاه، قم صل، ربما يوقظهم في صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر الكبار وهو يوقظ الطفل مسكين إلى المسجد. يا أخي إنما هو تعليم، ابدأ بتحبيب الصلاة إليه وكن رفيقا، واستخدم في تربيتك لأبنائك الترغيب أكثر من الترهيب، الترغيب في أن الصلاة عبادة لله، في أن الصلاة فعل رسول الله، في أن فلان من الصحابة كان يصلي وهو صغير، في الترغيب، وليس فقط الترهيب: إن لم تصلي سأضربك، إن لم تصلي سأهينك. هذا الكلام ما يصلح، هذا الكلام لا يصلح. علينا أن نكون مع أبنائنا في الأصل الترغيب، حتى في الدعوة الترغيب، مع نسائنا الترغيب، ثم الترهيب يعني في وقته وللحاجة إليه. انظر من مبادئ ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام على من يحسن الحديث: صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ترغيب: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ترغيب. الأصل في الدعوة إلى الطاعات الترغيب، فإذا وجد الإعراض تأتي إلى الترهيب. لكن نحن هنا في باب الأطفال، يعني 5 سنوات وتبكر به في الفجر، تأخذه مسكين ينعس وربما يصلي بجانبك إذا نام. الإنسان مشغول بطاعة الله في ظهر الطفل. قم قم. كان شيخنا يحيى حفظه الله يقول في يا أخوة نحن فشلنا في تربية الأبناء في دماج، فعلا في دماج لحقنا الفشل الكثير في تربية الأبناء بسبب شدتنا، بسبب قسوتنا، بسبب غلظتنا. ربما الطفل يحتاج يلعب بسيارة، تشتري له سيارة لعبة، كنا خلاص ما في سيارات، الأطفال ما هلا معك في المسجد من الصباح إلى المساء. فلما خرجنا ولعبوا ها هنا وها هنا، كثير منهم رجع إلى العلم، رجع إلى حفظ القرآن، رجع إلى محبة السنة. وإلا كانت قد نشأت ناشئة سمت نفسها بفرقة الرعب. تصور يأخذون الكلب ويمسكونه ثم يخلصون جلده، ويأخذون القط ويدخلونه في ذلك المكان ويخيطون، يعني قسوة قلب حصلت فيهم وسموا بشلة الرعب. وكان للآباء دور في هذا السبب للشدة والغلظة في التربية. أخي عود نفسك، اخرج من بوتقة الغلظة. إذا كنت في بيئة غلظة اخرج من بوتقة الغلظة. عود نفسك الرفق مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، مع جارك، مع أخيك، مع ابنك، مع طالبك، مع الجميع، لنخرج من بوتقة الشدة والغلظة الذي هي خلق الخوارج، خلق الروافض، خلق الباطنية، خلق المنافقين. ونتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. والابن يتأثر بخلق أبيه. إذا كان الأب شديد في البيت تجد الابن يخرج شديد. وأيضا ليس معنى ذلك أننا نرخي لهم الحبل على الغارب ويبقى صيع مائعين ضائعين، لا. لكن بين ذلك الشدة في وقتها حسنة، والرفق وهو الأكثر في وقته حسن. قال بالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. هذا الحديث فيه كلام. فعبد الملك ابن الربيع وثقه العجلي، وقال الذهبي ضعفه ابن معين، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الباب وفيه كلام، إذ أن الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام، لكن بمجموع الحديثين إن شاء الله يرتقي إلى الحسن. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجاه أبو داود بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أبو عيسى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح عليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال: ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد، حتى وإن يعني بعد وقت تقول له عد الصلاة صلي حتى يتعود ذلك. قال: يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا، وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله. أما هذا القول بعيد جدا. إذا تركها متعمدا بعد البلوغ، هذا إلى الحاكم إذا لم يتب. قال ابن تيمية وغيره: إذا عرضت عليه الصلاة وأبى أن يصلي، فهذا دليل على تعمق الكفر فيه. ويقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي: يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح، وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. عن الزهري أنه قال: فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. قال أبو عيسى: وصبرا هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة: باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. هذا رد على أبي حنيفة، لأنه يرى أن من أحدث قبل التشهد صحت صلاته، حتى قال بعض الشعراء: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه ثقة، قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف الإفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع ضعيف أيضا، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. كما ترى ضعيف، وأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم عاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. لابد من التشهد، التشهد ركن. والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. قال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزاه. وإذا احتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. الصحيح أن الأحاديث يعني يتم بعضها بعضا، فلا بد من السلام. قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل العلم، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. إلى هنا بارك الله فيكم.